بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أبو حذيفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حسن الله عليكم شيخنا وبارك الله في علمكم.
أهلا وسهلا
شيخنا. أحد طالب العلم يعني طلب مني أن أسأل هذا السؤال، بارك الله فيكم. قال لي زوجته هي من اليوروبا من الغرب، ولكن تسكن في الدولة.
نعم.
وأصبحت والدتها مريضة وعلى كرسي متحرك، وهي تحتاج إلى رعاية 24 ساعة تقريبا، وتم تقديم يعني تأشير للزوجة حتى يذهب مع زوجة اليوروبا، ولكن رفضوا لأن الزوج ليس من اليوروبا. فهذا الطالب اللي يسأل، لأن قال لي بالنسبة للعدلة عنده لا يجوز لها أن تسافر بغير محرم. والدة هذه الزوجة يوجد بعض إخوانه،
نعم،
هي تسكن مع عند بعض الإخوان في يوروبا.
نعم.
قالت هل يجوز لي أن أسافر إلى والدتي لرعاية والدتي بإذن زوجي، إذا يعني إذا رضي زوجي عن أن تذهب بدون محرم.
نعم.
وأيضا هذا طالب علم قال لا يجوز لها أن تسافر بدون محرم. فما توجيهكم؟ يرجون توجيهكم مفيدكم الله شيخنا. نصيحة للزوج ماذا يفعل لحتى هذا الموضوع؟ هل يرضى للذهاب بزوجته بدون محرم؟
واضح.
نصيحتكم للزوجة أيضا، بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا.
أهلا وسهلا.
منكم على الطاهر.
بارك الله فيك. حياكم الله. تفضل أبو سعيد.
سلامك دكتور.
سلام وبركاته.
كيف حالك؟ يعطيك العافية إن شاء الله.
عافيك سلمك.
عندي ثلاث أسئلة دكتور.
تفضل.
في لما نكون مسافرين خارج الدولة ونأذن الصف في نصلي في الشقة أو مثلا في الغرفة، في ناس قالوا بعد الأذان تتريع ربع ساعة قبل تصلي، شو صحة الكلام هذا؟ يعني بعد ما أحد يأذن أتريع ربع ساعة قبل أصلي الفجر
إن شاء الله.
السؤال الثاني المعوذتين، أنا قرأ بسم الله والله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، بعدين أعيد مرة ثانية ثلاث مرات الكلام هذا، أو أقرأ قل والله ثلاث مرات وقل أعوذ برب الفلق ثلاث مرات، قل أعوذ برب الناس ثلاث مرات، شو الأفضل؟
هذه في أي مناسبة تذكرها؟ في أذكار الصباح والمساء
وصلاة الفجر وصلاة الصبح،
صلاة المغرب والصبح،
المغرب والصبح ثلاث مرات. نعم.
طيب أبشر أبو سعيد.
في بعد الله يسلمك، يعني في واحد من الناس اللي يبكرون يجون المسجد بدري، يعني من أوائل الناس يجون، لكن الله يهديه قاعد على كرسي خلف منك يتريى لما يكمل الصف، يعني يفوت صلاة تكبيرة الإحرام، ويمكن يفوت ممكن قراءة الفاتحة أو جزء من الفاتحة عقب يكمل الصف. شو حكم هذا؟
يعني ينتظر عشان يصير في الصف في آخر الصف،
ويصلي آخر الصف، هذا كرسي يتريى لما ينتهي الصف عقب يروح يقعد على الكرسي.
إن شاء الله. أبشر أبو سعيد.
جزاك الله خير.
مرحبا. وياك وياك. تفضل يا فاطمة.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
دكتور شيخ، عندي سؤال بس طويل شوية على أخي.
تفضلي.
عندي أخويا هو عمره، عندي أخي عمره 18 سنة.
إيه.
يعني كان ملتزم بالصلاة وقراءة القرآن، متفوق في دراسته، منذ سنة، عندما يعني في السنة هذه، سنة 18 سنة هذه، يعني لا يريد أن يكمل دراسته، ولا يريد الخروج من البيت ولا العمل والطوائف، ويريد أن يفعل شيء.
نعم.
ولا يهتم بنظافته الشخصية، ولا يريد قراءة القرآن، ولا يريد الصلاة إلا عندما تصر عليه أن يذهب للمسجد أو هكذا، لا يريد أن يفعل شيء من نفسه.
نعم.
ويضحك مع نفسه، ويرد الكلمات هكذا يضحك مع نفسه.
نعم.
نقرأ عليه الرقية، يعني نحن مهتمين به، نقرأ عليه الرقية الشرعية، ويعني أحضرنا له الشيخ يقرأ عليه الرقية الشرعية، وقالوا ليس به شيء، حتى الدكاترة النفسيين أو الدكاترة العاديين ليس به شيء. إن
شاء الله يا فاطمة.
لا شوية، يعني نحن في العمر هذا في 18 دائما إخوتي يصير لهم مواقف في الدراسة والانطوائية وهكذا، لماذا تنصحني شيء؟
كلكم العائلة هكذا أنتم؟
في نفس العمر 18 سنة نفس الموقف، لا نكمل دراستنا وصرنا مواقف وانطوائية، ويعني صرنا لنا حاجات غريبة.
إن شاء الله يا فاطمة.
ويأكل كثيرا والنوم كثيرا والحوادث في السيارة.
نعم، إن شاء الله يا فاطمة، تسمعين الجواب، عافاكم الله، عافاكم الله. طيب، الأبو رائد من السعودية بارك الله فيه، يقول الأبو رائد بأن زوجته وعيالها الأولى هجرت من 15 سنة. طبعا أنا سألت الأخ أبو رائد، قلت له ما هو السبب، وسألت هل تزوجت أنت؟ قال إيه نعم أنا متزوج، لكن هي هجرتني مدة 15 سنة. أخوي أبو رائد وأختي أم رائد وجميع من يشاهدني، أولا بالنسبة لي العلاقة اللي بين الزوجين علاقة وجهها كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولذلك الله عز وجل قال وعاشروهن بالمعروف، قل جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، قل جل وعلا وجعل بينكم مودة ورحمة، ويقول جل وعلا هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وأمر الله عز وجل الزوج بأداء الحقوق كاملة إلى الزوجة من المهر وعدم عضلها ومنعها، وكذلك إسكان المرأة أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، كذلك الإنفاق عليها الطعام والشراب واللباس والأساسيات والضروريات مع المعاشرة بالحسنى، والمرأة كذلك أمرها، جاءت النصوص في القرآن والسنة بأمر المرأة بطاعة زوجها وعدم معصيته إلا إذا أمر بمعصية، وأيضا أن يتحمل الزوجان بعضهما حتى لو صدر منهما ما يعني يكون سبب من أسباب كراهية الآخر، قل جل وعلا فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، ولذلك هذه الحياة الزوجية، والمرأة لا يحل لها بحال أن تهجر فراش زوجها أو أن تهجر زوجها إلا إذا كان ثم سبب، إلا إذا كان سبب، فإذا كان الرجل يظلم امرأته أو يضرب امرأته مثلا، نعم لها الحق الكامل أن تهجره. إذا كان الرجل يقصر في حق امرأته مثلا، ما يعطيها النفقة ولا يعني يقصر في الضروريات في اللباس وفي الطعام وفي الشراب وفي السكنة مثلا، نعم لها أن تهجره. إن كان هو يمارس بعض المحرمات ويرتكب بعض القاذورات، نعم للمرأة أن تهجر زوجها، هذا حق مشروع لها. أما إذا كان الزوج ما صدر منه شيء يوجب مثل هذا الهجر، فهو قائم على الحقوق والواجبات ويعاشر بالمعروف ويعني يفعل الأشياء التي هي في حدود قدرته واستطاعته، ما يحل للمرأة أن تهجر فراش زوجها. وقد جاء التهديد الوعيد والعذاب الأكيد على كل امرأة تهجر فراش زوجها من دون سبب، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما امرأة هجرت فراش زوجها باتت تلعنها الملائكة، باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح، وفي لفظ حتى ترجع، وفي لفظ حتى ترجع. وبالنسبة لزواج الرجل إذا تزوج بامرأة، هذا لا يجعل المرأة الأولى أو الثانية مثلا أو الثالثة أيضا ما يسوغ لها أبدا، ولا يكون سبب من أسباب هجر الزوج مثلا أو مناكفة الزوج، هذا محرم ولا يجوز إلا إذا كان الزوج ما يعدل، نعم لها الحق الكامل. فإذا كان الزوج لا يعدل مع زوجاته، نعم لها الحق الكامل في أن تهجره، بل لها الحق الكامل في أن ترفع دعوى عليه إذا وصل الحال بأنه فعلا يظلمها ويقهرها ويسحقها ولا يعطيها حقها ولا يمسك بإحسان ولا بمعروف، لا يمسك بإحسان ولا يسرح بمعروف، فهنا لها الحق الكامل. فإذا كنت يا أخي برايد، إذا كنت أنت ولله الحمد قائم على حقوق الزوجة وواجبات البيت وما أنت مقصر، لكن الزوجة رفضت أنك تتزوج عليه وهجرتك هذه المدة الطويلة، آثمة هي، الله يعينها على الحساب يوم القيامة، الله يعينها، الله يعينها. وش تحمل 15 سنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة هجرت فراش زوجها يعني في ليلة ها لعنتها الملائكة حتى تصبح، حتى تصبح، نسأل الله العافية والسلام. أما إذا كنت يا برايد مقصر في حق عيالك وما تعطيها حقها ولا تنفق عليها ولا تعاشر بالمعروف، نعم مثل ما قلت، لكن الهجر ما يكون بالكلام، الكلام يعني أقصى مدة 3 أيام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. حتى الزوج اللي الله عز وجل شرع له أن يهجر امرأته في الفراش ما يتجاوز 3 أيام بالنسبة للكلام مع زوجته، إلا إذا وجد سبب آخر كسفر أو شيء من هذا القبيل، لكن هجر الفراش نعم إذا كنت ظالمها ومعتدي عليها ومقصر في حقها. أما تقول لا والله لله الحمد أنا قائم بحقوقي واجباتي وحريص على معيالي ومتمسك فيها، لكن هي التي رفضت هذا، أنا أخشى عليها، أخشى على كل امرأة يعني تزوج عليها زوجها وهو محتاج إلى الزواج وقائم بالعدل ما يظلم، لأن الله جل وعلا قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فحما إذا كان لله الحمد وموفر كل شيء ويعاشر بالمعروف، ما يجوز للمرأة أن تهجر فراش زوجها ولا ليلة. كيف الآن 15 سنة تهجر زوجها؟ أنا أخشى عليها من غضب الله، أخشى عليها أن تلقى هذا يوم القيامة سيئات والعياذ بالله ولعنات، أخشى أن الحسنات اللي تكتسبها تذهب. قضية الغيرة طبيعية، المرأة تغار، لكن لا بد أن تنضبط هذه الغيرة بالضوابط الشرعية. النبي عليه الصلاة والسلام لما تزوج على نسائه غرنا، ما أنكر عليهن الغيرة، لا أنكر عليهن التجاوز في الغيرة، أنكر التجاوز في الغيرة. فلذلك أنا أقول للأخت أم رائد تتق الله وتعود إلى زوجها وتطلب منه، إذا والله هي يعني تنقم عليه في شيء تقول له شوف أنت عندك كذا وعندك كذا وعندك كذا، إذا كان واقع. أما إذا كان ما يعني غير واقع، لا ما يحل له هذا، ما يحل له. عموما واضح بأنك برايد متمسك بأم عيالك وصابر عليه 15 سنة، لكن هي الآن مدعوة إلى أن تعود إلى رشدها وتعود إلى زوجها. والحمد لله يعني الحياة هذه كلها ما يعيش الإنسان فيها إلا مرة واحدة، يحتاج الإنسان أن هذه الحياة اللي يعيش مرة واحدة أن تكون سليمة وصحيحة، ويلقى الله عز وجل وما أخطأ في حق إنسان، ما أخطأ، ولها الحق الكامل. إذا قالت والله أنا ما تحمل، لها الحق الكامل أنها تطلب الطلاق، لكن واضح أنك أنت متمسك بأم عيالك. لكن لو قالت والله أنا ما أطيق، ما أصبر، لها الحق الكامل في أن تطلب الطلاق، ولا يجوز لزوجها أن يقهرها ويسحقها ويغصبها على البقاء في 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 الزوجية. لكن كونها ساكتة 15 سنة، هي واضح أنها ما ودها تخلي أبو عيالها، لكنها كرهت هذا الأمر، وهذا طبيعي عند النساء، لكن فقط تضبط تصرفاتها. الله يوفقنا وإياكم، يجمع بينكم، يألف بين قلبيكما، وإن شاء الله تعود المياه إلى مجاريها. أبو حذيفة من عجمان بارك الله فيه يقول كلفه أحد طلبة العلم يسأل، يقول بأن زوجته طبعا من يعني الغرب ولديها والدة مريضة وتحتاج السفر هناك، مع أن والدة زوجة الأخ هذا عندها إخوان وأخوات وتعيش معهم، لكن تريد أن تراها ولكن ما يستطيع زوجها أن يسافر معها، فهل يجوز لها أن تسافر من دون محرم؟ أبو حذيفة بارك الله فيك، بالنسبة لسفر المرأة إلى الحج والعمرة تكلم فيه العلماء، وقال بعض العلماء بأنه يجوز للمرأة أن تسافر سفر حج أو عمرة إذا كانت مع رفقة مأمونة وأمن الطريق، وقالوا إذا وجد الأمن في الطريق يعني من حيث الوسيلة النقل ومن حيث أيضا ما في حروب ولا فتن ولا قطع طرق ولا شيء، وأيضا مع رفقة مأمونة قالوا يجوز، قالوا يجوز. هذا في أي شيء؟ في الحج والعمرة. فريق آخر قالوا لا في حج ولا في عمرة، الحج والعمرة عبادتان، قالوا ما تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، قال حج مع امرأتك، حج مع امرأتك، وهو قد اكتتب يعني أصبح اسمه مكتوبا في غزوة من غزوات، في غزوة من قال حج مع امرأتك. والعلماء مجمعون على مشروعية المحرم لكن اختلفوا. أما إذا كان الطريق غير آمن ومن دون رفقة مأمونة، ما عندها رفقة مأمونة، قالوا ما يجوز. ولذلك أخي الفاضل زيارة هذه الزوجة لأمها من دون محرم خطأ، والحمد لله الآن تستطيع أنها تتواصل مع والدتها صوتا وصورة، ويعني ما دام أن أيضا زوجها لا يرغب في ذلك أيضا تطيع زوجها في طاعة الله وتؤجر على ذلك. والله إذا كانت المسألة فيها صعوبة والدتها طلبتها مثلا ووالدتها مثلا في تحتضر مثلا ويوجد رفقة آمنة والطريق آمن، يعني ممكن تترخص بأحد قولي أهل العلم. أبو سعيد من أبو ظبي يقول إذا كنا مسافرين خارج الدولة وفي السكن أذننا، يقول بعض الناس يقول لا تصلوا مباشرة الفجر وإنما انتظروا ربع ساعة، يقول ما حكم ذلك؟ أبو سعيد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للصلاة تجب على الإنسان وتشتغل ذمة الإنسان بدخول الوقت، فإذا دخل الوقت اشتغل ذمة المسلم بهذه الصلاة. ذمة الإنسان قبل الأذان بريئة من الفرض، بمجرد أن يؤذن اشتغل ذمته بالفرض. قضية الانتظار هذا يعني بالنسبة لخاصة صلاة الفجر، لأن يظهر والله أعلم أن صاحبكم هذا يمكن اطلع على شيء، في خلاف في بعض الدول عندهم مشاكل في صلاة الفجر، عندهم مشاكل في صلاة الفجر، فأحيانا قد يؤذن بليل ما يؤذن عند طلوع الفجر الصادق، فيمكن من هذا الباب قال لكم مثلا انتظروا ربع ساعة، وجرت العادة حتى في مساجدنا الآن 20 دقيقة و25 دقيقة وبعضهم نصف ساعة، فما يضركم يا أخوي أبو سعيد أنكم تنتظرون ربع ساعة. إذا أذن المؤذن تصلون سنة الفجر القبلية وتنتظرون زملائكم يجتمعون وبعدين تصلون بعد 10 دقائق ربع ساعة، الأمر واسع. لكن لو حصل صليتم بعد الأذان مباشرة، يعني بعد الأذان والسنة مباشرة، صلاتكم صحيحة ولله الحمد والمنة، لأن الأوقات هذه تبنى على اليقين وعلى الظن الغالب، الظن الغالب. فالفجر ما دام أن الوقت هناك قالوا بأن وقت الفجر يطلع في الساعة الفلانية في الدقيقة الفلانية تكونون قد صليتم في الوقت ولله الحمد والمنة. أبو سعيد يسأل عن قراءة القواقل الثلاث، يقول في يعني أماكنها المشروعة وأزمانها المشروعة، يقول هل آتي بها جميعا أو آتي بكل واحدة على حدة؟ أبو سعيد بارك الله فيك، الأصل أنك تكرر قل هو الله أحد 3 مرات ثم تنتقل إلى قل أعوذ برب الفلق 3 مرات ثم تنتقل إلى قل أعوذ برب الناس 3 مرات، هذا الذي ورد، هذا الذي ورد. لكن لو قلت مثلا قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، ثم رجعت وقلت قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل رب الناس، وكررت هذا 3 مرات، أيضا هذا مشروع، لأن المقصود أنك تأتي بهذه السور الثلاث، سواء أتيت بها سردا أو يعني جعلت كل سورة لوحدها. وأنبهك يا أبو سعيد بارك الله فيك على أن تكرار القواقل الثلاث ورد في أذكار الصباح وأذكار المساء، ورد في أذكار الصباح وفي أذكار المساء، وورد أيضا في أذكار النوم، أو عندما تخلد، يعني عندما تذهب إلى فراشك وتريد أن تمسح بدنك ثلاثة، تقرأ القواقل الثلاث، كل سورة ثلاث مرات وتنفث في يدك وتمسح سائر بلدك. أما في المغرب والفجر فلم يثبت حقيقة بعد يعني بحث وتتبع، ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ بعد المغرب وبعد الفجر القواقل ثلاث مرات، وإنما تقرأ مرة واحدة مرة واحدة. وهذا حصل بسبب فهم مغلوط من بعض أهل العلم، وذلك لخلطهم بين أذكار الصباح وأذكار الصلاة وأذكار المساء وأذكار المغرب، فقالوا بأن تكرار القواقل الثلاث هذا في أذكار الصباح والمساء لما كانت أذكار الصباح بعد الصباح اعتقدوا بأن القواقل هذه تقرأ ثلاثا بعد الصبح وبعد المغرب، فتنبه لهذا. بارك الله فيك، تفضل يا عادل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت بسأل عن حديث من حفظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار.
نعم.
بسأل حضرتك بالنسبة للأربع ركعات قبل الظهر أو بعد الظهر، هل هي ركعات متصلة ولا نصلي اثنين اثنين؟
إن شاء الله.
تمام. ونفس السؤال، هي يوم الجمعة هصليها ازاي برضك؟ هل أربع ركعات قبل الجمعة وأربع ركعات بعد الجمعة؟ تمام؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ، بالنسبة احنا الأذان، عند الأذان للصلاة في الأذان بنردد الأذان، طب الأذان الإقامة هل يجب إن احنا نردده أيضا ولا لا؟
إن شاء الله.
آخر سؤال يا شيخ، معلش أطلت على حضرتك.
لا تفضل تفضل.
الحديث ده أنا قريته في كتاب اسمه العمل اليسير والأجر الكبير، هو بيضم الكتاب مجموعة من الحديث في فضائل الأعمال. فالحديث نصه عن عمران بن حصين قال صلى الله عليه وسلم: أما يستطيع أحدكم أن يعمل كل يوم مثل أحد عمل؟
راح عادل، حاول يا عادل، انقطع من عندك. تفضل أم سعيد.
ورحمة الله وبركاته.
والسلام وبركاته.
كيف الحال دكتور؟
مرحبا.
يعطيك الخير والعافية.
مس النور، مرحبا، الله يحييكم.
سؤالين عندي طال عمرك.
تفضلي.
أنا الأذكار أحيان مرات يعني بعد المغرب بعد العشاء، مش بعد صلاة العصر. إذا أنا يعني ما مشغولة أقولهم، يعني الحمد لله الوردية العصر الصباح. الصباح هو مشكلة، بس المساء بعد المغرب ومرة بعد العشاء أذكرها.
أذكار الصباح والمساء؟
المساء.
أذكار الصباح والمساء.
أذكار الصباح والمساء طال عمرك، أنا مرة بعد المغرب مرة بعد العشاء ومرات بعد صلاة العصر.
إيه.
نعم. السؤال الثاني طال عمرك، الدعاء لي بعد تشهد.
إيه.
يجوز لي أدعي يعني من أمور الآخرة والدنيا، ويعني أطلب يعني أطلب من الله سبحانه وتعالى الدعاء. هل يجوز ولا أنا أدعي بعد السنة؟
إن شاء الله.
طال عمرك، شكراً.
مرحبا مرحبا. تفضل يا موزة. موزة من البحرين.
إيه نعم.
تفضلي أختي.
ألو.
تفضلي.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ بغيت أسألك عن صلاة الضحى.
أي.
أنا أصلي الضحى الساعة 11، يعني 11 احنا اذن 11 ونص الظهر.
اي.
فانا اصلي 11 عشان اقعد على السياره على المصلى، لكنني اذن الظهر يعني واصلي مره واحده يعني.
نعم.
فهل يجوز يعني هذه الوقت والله انه لازم قبل مثلا اصلي الظهر؟
ان شاء الله. سؤال ثاني يا موزه.
اي نعم. في سمعت انا في لما اخلص في الصلاه، اخلص مثلا انا الحين قريت الحمد وقريت بعدها صورة قصيرة، التكبير هل أكمل التكبيرة وعقب أنزل حق الركعة، أو إن وأنا نازل حق الركعة أكبر؟
إن شاء الله.
لأن سمعت إنه يقولون ما يجوز إن إحنا وإحنا نازلين بالنزلة وحق الركعة إن إحنا نكبر.
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا أختي. طيب أرجع إلى الأسئلة. أبو سعيد بارك الله فيهم من أبو ظبي يسأل، يقول: يوجد عندنا شخص كبير في السن يصلي على الكرسي وينتظر، إذا كبر الإمام ينتظر واقفا ولا يكبر حتى يكتمل الصف علشان يذهب إلى طرف الصف ويضع الكرسي في طرف الصف. يقول قد تفوت أحيانا تكبيرة الإحرام أو جزء من الفاتحة مثلا، يقول ما حكم ذلك؟ أبو سعيد بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الأخ الفاضل يظهر عنده فهم مغلوط، ويظهر عنده يعني أمور يجهلها، وقد فرط في خير كثير جدا، نسأل الله تعالى أن يفقهه. ولذلك وجه له هذه الرسالة وقل له: يا أخي الفاضل، ما دام أنه يأتي إلى المسجد مبكرا كما ذكرت، فيجلس خلف الإمام، يضع كرسي خلف الإمام. أخواننا هؤلاء أصحاب الكراسي، هؤلاء خاصة شوابنا البركة، هؤلاء هذول يأتون مبكرين ويحرم نفسه الأجر ويذهب طرف الصف، وبعضهم يجلس في الصفوف الخلفية وهو جاي اللهم بارك قبل الأذان أو مع الأذان. ليش أحرم نفسي وأروح على طرف الصف؟ حتى بعضهم يقول والله أنا أخجل أضايق الناس. يا أخي ما تضايق الناس، هذا الحمد لله تجلس في الصف على الكرسي وتكون مساوي للصف ولله الحمد والمنة. من الخطأ أنك ما تكبر مع الإمام حتى تنتظر الصف يكتمل لتكون في آخر الصف. أنت فرطت في أجر عظيم وفي ثواب كبير. تكبيرة الإحرام هذه إدراكها في هذه نعمة عظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام لما حث على التكبير وفي عفوا لما حث على التبكير إلى المسجد حتى يكون الإنسان من أول الصلاة مع الإمام، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو يعلم الناس ما في النداء يعني الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا على اللي استهموا يعني يقترعون، واللي خلف الإمام أفضل من أي جهة، واللي على يمين الإمام ينص الفقهاء على أنه أفضل من اللي عن يساره. وبعض العلماء يقول إنما المقصود القرب، فإذا كان قريب من جهة اليسار بعيد من جهة اليمين يكون أفضل هنا بهذا الاعتبار. ولذلك أنا يعني أخوي أبو سعيد سأل، وأنا شفت هذا بنفسي، بعض كبار السن يخجلون ويجاملون لكن على حساب صلاتهم، على حساب الأجر اللي ينالونه. أخي الفاضل، أنت حقك ما دام أتيت مبكر، حقك في الصف الأول خلف الإمام. ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، الذي يسبق إلى المكان هو أحق به كما هي القاعدة الشرعية. هذه أماكن ولله الحمد لا يملكها شخص، ما يحق لأحد أن يحجر مكان يقول هذا مكاني. إذا أتيت مبكرا اجلس خلف الإمام، حط كرسيك واجلس خلف الإمام. وإذا والله تقول لا أنا أستحي وكذا، خلك على يمين الإمام، خلك الرجل الثاني أو الرجل الثاني من جهة اليسار أو اليمين اللي خلف الإمام، لا تفوت على نفسك. وعلى أقل تقدير يعني إذا ما حصل جيب الكرسي واجعله عند آخر رجل موجود في الصف ولا تنتظر أحد، وكبر مع الإمام. بارك الله فيك، وصل له هذه الرسالة يا أبو سعيد، وأيضا للجميع اللي عنده يعني مثل هذا التصرف في الصلاة من الطيبين من الأخيار من أهل الصلاة يتنبهون لهذا. بارك الله في الجميع. فاطمة من ليبيا تقول: عندها أخ عمره 18 سنة، كان مستقيم وملتزم بالصلاة وقراءة القرآن، تقول فجأة لما وصل هذا السن كره الدراسة وما أكملها، وأصبح انطوائي ولا يهتم بنظافة نفسه ويكثر من الأكل. ويعني تقول: نحن ابتلينا بهذا كأسرة، عندما يصل الشخص إلى 18 سنة تحصل لنا ابتلاءات ومشاكل ويعني شيء من هذا القبيل. تقول: لما أتينا له بالراقي الشرعي قال ما في شيء. أختي فاطمة من ليبيا، أسأل الله تعالى أن يعافيكم وأن يرفع البلاء عنكم، وأسأله جل وعلا أن يكتب أجركم. ولا شك بأن هذا ابتلاء، فالفرد من أسرتكم إذا بلغ هذا السن بدأت ابتلاءات فيه وعليه، و بدأ التغيرات وشيء من هذا القبيل، مرجع هذا لا شك بأنه ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون، فالأمثل فالأمثل. ولذلك احتسبوا الأجر. لكن يظهر والله تعالى أعلم أن مرجع هذا أحد أمرين: إما أن يكون سحرا أو عينا حاسدة قوية، وإما أن يكون مرضا نفسيا. وليس بالضرورة أختي الفاضلة أن يكتشف طبيب مثلا نوع هذا المرض أو هذه العقدة النفسية مثلا؟ ليس بالضرورة، حتى الراقي قد لا يكتشف هذا الشيء، قد لا يكتشف هذا الشيء. بالنسبة لما ذكرتي حسب قراءتي وأيضا كلامي مع بعض الأطباء، أن ما أشرت إلى أخيك هذا نوع من أنواع الأمراض النفسية اللي يسمى الثنائي القطبي أو شيء من هذا القبيل، وهي علامات واضحة، الانطوائية، عدم النظافة، شيء من هذا القبيل. ولذلك أختي الفاضلة، أنتم الآن في حالة ابتلاء، الواجب عليكم الصبر واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. الشيء الثاني، تقرؤون يعني تستعملون الرقية الشرعية لكل فرد من أفرادكم، وإذا اضطررتم إلى اللجوء إلى راقي استعينوا براقي، لكن الأصل أنتم ترقون أنفسكم. الأمر الآخر، لا يمنع من زيارة طبيب نفسي يعني له خلفية شرعية في مثل يعني القضايا هذه، وممكن استشارته ويعني عرض الحالة عليه. وأيضا قراءة سورة البقرة في البيت كثيرا، مع الحرص على كثرة ذكر الله وعلى يعني الصلوات داخل البيت، وإخراج كل ما من شأنه أن يمنع دخول الملائكة من الكلاب أو الصور، إن شاء الله ما عندكم هذا الشيء. كذلك بارك الله فيك، البحث في البيت عن يعني أشياء غريبة مثلا قد تجدونها، مثلا طلاسم أو حجب أو شيء من هذا القبيل، ممكن أنكم تجدون شيء تقفون عليه يكون وفقكم الله للحصول عليه، وقد يكون هذا هو سبب من أسباب ما تعانونه وتقاسونه بمثل هذه الحالات. هذا الذي أقول لك أختي الفاضلة. زيادة على ذلك، لا بد من قوة القلب والنفس، لأن الدواء أحيانا سواء كان روحيا أو عضويا، المرض يحتاج إلى قوة قلب. الأمراض هذه تحتاج إلى أن الإنسان يكون عنده شكيمة وعزيمة وقوة وإرادة، وأيضا أن يكون له إقدام لكسر هذه الحواجز. فأخوك الآن في هذا السن المبكر يحتاج أنه يكسر هذا الحاجز وينطلق في الحياة، وإن شاء الله مع الرقية الشرعية ومع بعض الأشياء اللي ممكن تتعاطونها أدوية من خلال طبيب تثقون به أو طبيب مشهور بأنه يعني يشخص الحالات تشخيصا جيدا. وأهم شيء أن تحتسبوا الأجر وأن تتسلوا بما كان عليه الأنبياء كأيوب عليه السلام وبقية الأنبياء، كذلك من مضى من الصالحين من الصحابة والتابعين وغيرهم الذين ابتلوا في جنب الله عز وجل، وأكثر من قول إنا لله وإنا إليه راجعون. والتزموا الدعاء، فالله جل وعلا قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ويقول جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. أنتم في حالة اضطرار وفي حالة يعني مرض، وخاصة هذا المرض تعمم على الأسرة، فأكثروا من الدعاء وثقوا بربكم وأحسنوا الظن به وسترون العافية بإذن الله. عادل من بريطانيا يقول: حديث من واظب أو من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعد الظهر حرم الله لحمه على النار. يسأل يقول: كيف أصلي هذه الأربع؟ هل هي متصلة أم منفصلة؟ عادل بارك الله فيك وزادك الله حرصا ووفقك لكل خير. هذا الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعد الظهر حرم الله لحمه على النار. والقاعدة يا أخي الفاضل في صلوات السنة أن يسلم الإنسان من كل ركعتين، سواء كانت صلاة في الليل أو صلاة في النهار. فقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. وجاء في لفظ في السنن: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فإذا صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. ولذلك أخي الفاضل، بالنسبة للركعات التي قبل الظهر صلي ركعتين، تسلم من كل ركعتين، وكذلك التي بعد الظهر. يسأل عادل يقول: بالنسبة لهذه الركعات الأربع، هل أيضا يوم الجمعة مثلا وبنفس الطريقة؟ عادل بارك الله فيك، بالنسبة ليوم الجمعة ليس له سنة راتبة قبلية، وإنما الذي قبل الجمعة سنة مطلقة، بمعنى أن الإنسان يصلي ما شاء، كما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ثم أتى الجمعة قال وصلى ما شاء، هذا الشاهد، قال وصلى ما شاء، يعني لو صليت منذ أن دخلت المسجد حتى يخرج الخطيب فأنت في خير. ولذلك هذا يسمى السنة المطلقة، بعد الجمعة سنة راتبة ركعتان أو أربع أو ست على خلاف بين العلماء، فمنهم من يذهب إلى أن ست ركعات، ومنهم من يذهب إلى أن أربع ركعات، ومنهم من يفرق. فإذا كان قد فإذا صلاها في المسجد بعد الجمعة يصليها أربع ركعات، يسلم من كل ركعتين، وإذا صلاها في البيت صلاها ركعتين، وهذا بناء على الأحاديث الواردة في هذا الباب والجمع بين هذه الأحاديث. بارك الله فيك. عادل من بريطانيا يسأل يقول الأذان نردد خلفه وهل نردد خلف الإقامة؟ عادل بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي الحديث. بالنسبة للإقامة هل يردد خلفها أم لا؟ قولان، من أهل العلم قال نعم يردد خلف المقيم للصلاة. لماذا؟ لأن الإقامة تسمى أذان، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه أنه قال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. والعلماء متفقون على أن المقصود بالأذانين الأذان الذي هو رفع الصوت بإعلام دخول الوقت، بالإعلام بدخول الوقت، والأذان الثاني الإقامة، الأذان الثاني الإقامة. فقالوا ما دام أنها سميت إقامة، عفوا ما دام أن الإقامة سميت أذانا فأيضا يردد خلفها. القول الثاني قالوا لا ما يردد خلفها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خص الأذان الذي فيه رفع الصوت وبالنداء بدخول الوقت، والذي يسمعه من في المسجد ومن خارج المسجد. أما الذين في المسجد فما يسمع إقامة المؤذن إلا من هو في المسجد، من هو في المسجد. وعليه قالوا بأنه لا يشرع الترديد خلف من يقيم الصلاة، خاصة وأن دواعي النقل متوفرة للترديد خلف المقيم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكثرة الأحاديث في هذا، لكن ما ورد حديث بهذا الخصوص، ما ورد حديث على أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أو فعل أنه كان يردد خلف المقيم، ولم يثبت عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم. ولذلك الراجح من قول أهل العلم بأن الإقامة لا يردد خلفها وإنما الأذان. والتقطت منك يا عادل كلمة وهي قلت هل يجب كما أننا في الأذان نردد في الإقامة، لعل سبق لسان منك. أصل الترديد خلف المؤذن والمؤذن سنة وليس بفريضة، فقولك يجب يظهر سبق لسان منك، أردت أن تقول يسن، لا هي سنة بارك الله فيك، لكن هذه سنة طيبة وفيها فيها فضل عظيم الترديد خلف المؤذن والصلاة على النبي بعد ذلك وسؤال الله تعالى الشفاعة لنبيه، يشفع الله النبي عليه الصلاة والسلام في من يردد خلف المؤذن. بارك الله فيك. أم سعيد من العين تقول أنا يعني أحيانا آتي بأذكار المساء بعد المغرب وبعد العشاء، وأذكار الصباح آتي بها، طبعا تقول أحيانا بعد العصر، وأذكار الصباح آتي بها في الصباح، ما حكم ذلك؟ أم سعيد بارك الله فيك، بالنسبة للأذكار هذه أضيفت إلى الوقت، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار المساء. طيب الصباح متى يبدأ؟ من أذان الفجر. إذا أذن الفجر الأذان الثاني اللي يحرم فيه على الصائم أن يأكل، هذا هو، لأن في أذانين في كثير من الدول يأذنون أذانين، أذان أول وأذان ثاني. إذا أذن المؤذن بدأ وقت الصبح، ولك الآن يجوز لك أن تأتي بأذكار الصباح، لكن الأفضل بعد الصلاة، بعد ما تنتهي من أذكار الصلاة، بعد ما تنتهي من أذكار الصلاة تجيبين أذكار الصباح، أو مثلا إذا نسيتي غفلتي كسلتي بعد طلوع الشمس، يعني في وقت الضحى ممكن، يعني نص على هذا كثير من أهل العلم. أما أذكار المساء فهي مضافة إلى المساء. طيب المساء من متى يبدأ؟ بعد العصر. المساء يبدأ من بعد العصر، وإذا غربت الشمس بدأ الليل، يقال الليل، أذكار الليل، في أذكار في الليل. أما أذكار المساء فهي من بعد صلاة العصر، ويرخص للإنسان أن يأتي بها مثلا إذا فاتته انشغل عنها كسل، يعني يأتي بها بعد المغرب إذا فعلا أتى. أما بعد العشاء لا، خلاص فات وقتها. أذكار الليل هذه وأدعية الليل وسور السور التي يقرأها الإنسان في الليل والآيات التي يقرأها الإنسان في الليل. نعم، تفضل أبو عبد الله.
السلام عليكم، مساك الله بالخير يا شيخ.
سلام ورحمة الله وبركاته.
الله يطول عمرك. ما صحة صراع الفاروق مع الشيطان؟ أدري
إن شاء الله
قريت. يلا لا يهينك.
يا هلا يا هلا، بارك الله فيك. مع عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ؟ إن شاء الله طيب.
أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك. عندي سؤال واحد، جزاك الله خير.
تفضل أختي.
يا شيخ، أنا طلقت زوجتي من 5 سنوات.
أبو عبد الرحمن ولا أم عبد الرحمن؟ عفوا، من معي؟
أبو عبد الرحمن.
إي الله يهديهم في الكنترول. يلا بسم الله أبو عبد الرحمن.
نعم أخي، أنا طلقت زوجتي من 5 سنوات.
نعم.
وخلال هذه 5 سنوات تقدمت لخطبة ما يقارب 10 نساء.
نعم.
نعم، في بداية الأمر يكون قبول مبدئي موجود يعني، والحمد لله وكل شيء يعني تمام. وبعد كم يوم يحصل الأمر سبحان الله، وتغير المرأة رأيها وأهلها، يعني أهل المرأة يغيرون رأيهم ويبلغوني أنه لا يوجد نصيب يعني، وينتهي الموضوع بالفعل. نعم. هذا يعني تكرر تقريبا 10 مرات أو وهيك يا غمق يعني.
نعم.
فهل هذا يعني يكون أثر سحر أو مس أو عين؟
لكن أنت تشعر بالشيء أنت؟
لا الحمد لله، يعني أنا الحمد لله أني يعني مواظب على الصلاة، على صلاة الجمعة والجماعة.
أيه.
عندي ورد يومي الحمد لله يعني من القرآن الكريم، أقرأ الأذكار الصباح والمساء الحمد لله، يعني من الذاكرين الحمد لله رب العالمين.
إن شاء الله. أبشر يا أبو عبد الرحمن.
جزاك الله خير. إذا كان سحر أو عين كيف العلاج؟
طيب
يعني توجهنا، جزاك الله خير.
إن شاء الله يا أبو عبد الرحمن. أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله شيخ، أريد أتكلم معك شخصيا.
طيب خذي الرقم هذا اللي بيعرض الآن المخرج وأرسلي لي رسالة عليه، لا تتصلين علي لأن ليس فيه اتصال. وقولي أنا أم محمد من عجمان وإن شاء الله يصير خير. تفضل يا خلود. وعليكم السلام ورحمة الله.
أسأل السؤال الأول، ما حكم التدني بالإسلام؟
ما حكم إيش؟
التدني بالإسلام.
التبني
بالإسلام.
إي التبني. طيب
يعني تحصلت في الجامعة ولا في الإسلام فقيرا عيشة بطلت تجيب لك ابنك تبنوه؟
يعني الله الصوت ذلك. يا خلود الصوت غير واضح. أنت تسألين عن التبني في الإسلام، حكم التبني ها؟
أيوة حكم خلاص. التبني بالإسلام
مسكنا هذه، ما خالف اترك الشرح. عندك سؤال ثاني؟
ما حكم غسل عورة الميت؟
غسل عورة الميت.
أيوة غسل عورة الميت.
طيب
يعني إزالة الشعر من عورة الميت
إن شاء الله.
من 3 سنوات في اليمن وقع إنه هلال رمضان ظهر عندنا وبالسعودية، فعلمت إنه باكر تكون عيد، وبس إحنا باليمن قرروا علينا إنه ما عيد إنه رمضان، بس أنا ما صامتوش فصرت فاطر والناس جميعا صاموا، يعني عليا صوم هذا اليوم ولا لا؟
يعني الآن أعلنوا عندكم العيد في اليوم الثاني الذي أعلنت فيه مثلا دول الخليج والسعودية ودول الخليج كذا؟
أيوة أعلنوا كلهم في اليمن قالوا أنه يبقى هلال رمضان.
أيوة أنتم صمتم 30 يوم أو 29 يوم أو كم؟
أنا صمت 29 يوم، بطرت 30 يوم فاطر، لأنه كلهم أعلن أنه عيد.
طيب إن شاء الله أبشري.
وهم كلهم صاموا بعد ذلك، أنا مش نصم كتاب اليوم يعني هالأصومة وبقاني يعني صحيح.
طيب واضح، بارك الله أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
قلت لك الشيخ السؤال الأول هي على آية الكرسي قرأتها كل دبر صلاة.
إيه.
الحديث الشريف متاحة وش معناه مثلا؟
إن شاء الله.
والمرأة الحائض تبدأ السؤال الثاني، المرأة الحائض تقدر مثلا ترقي نفسها وعيالها ولا؟
طيب.
فهمت.
إن شاء الله إن شاء الله. بارك الله فيك. طيب أرجع إلى الأسئلة بارك الله في الجميع. أم سعيد من العين بارك الله فيها تسأل تقول يعني بالنسبة للدعاء بعد التشهد قبل السلام ممكن أدعو من خيري الدنيا والآخرة؟ أختي أم سعيد بارك الله فيك، جماهير أهل العلم يذهبون إلى مشروعية ذلك، بمعنى أن الإنسان بعدما ينتهي من التحيات يدعو بما شاء، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام وليتخير من الدعاء ما شاء، فنصوا على هذا. هناك من أهل العلم من قال في قول النبي عليه الصلاة والسلام وليتخير من الدعاء ما شاء مقيد بما ورد، يعني مثلا اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وكذلك الحديث الآخر الذي اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم بما ورد. لكن عموما الذي يظهر بأن الأمر في هذا واسع، أهم شيء لا يسأل الإنسان ربه جل وعلا في الصلاة يعني سؤال فيه يعني مثلا أشياء لا قيمة لها يعني، أو أشياء تكون من قبيل الاستهزاء، وهذا إن شاء الله يبرأ منه المصلي. لكن بعض الناس قد يبالغ في مسألة الدعاء. عموما ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. موزة من البحرين بارك الله فيها تسأل عن صلاة الضحى، تقول أنا أصليها الساعة 11 الضحى والأذان الظهر عندنا 11 ونص، تقول ما حكم ذلك؟ أختي موزة بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة الضحى نسبت إلى وقت الضحى، ووقت الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعة تقريبا إلى زوال الشمس، بمعنى أن قبل الزوال يتوقف الإنسان بخمس دقائق 10 دقائق ربع ساعة، والواضح والظاهر بأنك أنت تصلينا في الوقت، بل في أفضل الوقت، أفضل الوقت اللي أنت تصلي اللي تصلين فيه صلاة الضحى هذا أفضل الوقت، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين، يعني صلاة من يصلي الضحى، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، الفصال الفصال جمع فصيل، وهو ولد الناقة الذي يقوم يبحث عن الظل من حر الشمس. فكلما أخرنا صلاة الظهر إلى وقت اشتداد الحر أفضل، لكن أهم شيء قبل أذان الظهر بربع ساعة 10 دقائق تتوقفين بارك الله فيك. موزة من البحرين تسأل تقول يعني بالنسبة للتكبير لما أنتهي من الركعة متى أبدأ بالتكبير وأنا يعني مثلا ذاهبة إلى الركوع؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، طبعا التكبير يبدأ من بداية حركة انحنائك إلى الركوع. أنت الآن خلصت الفاتحة وقراءة ما تيسر من القرآن، تقولين الله أكبر بهذه الطريقة، هكذا تقولين الله أكبر، وتجعلين التكبير بين من بداية حركة الانتقال والانحناء إلى وصولك إلى الركوع. وهذا أيضا في السجود، لما تقولين سمع الله لمن حمده وتقومين تريدين أن تسجدي، تبدأين من بداية حركة الخرور إلى السجود تقولين الله أكبر. واضح؟ بارك الله فيك. أبو عبد الله من السعودية يسأل يقول هل صح بأن عمر ابن الخطاب يعني صارع الشيطان؟ أبو عبد الله من السعودية بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يثني على عمر بن الخطاب، قال عليه الصلاة والسلام بأن ابن الخطاب يفر منه الشيطان، وإذا رآه الشيطان في فج يعني في طريق سلك فجا آخر. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه عملاق من عمالقة الإيمان وركن من أركان هذه الملة، ولذلك فضائله ومناقبه كثيرة سجلتها دواوين السنة وخلدها التاريخ. وأما قضية أنه صارع الشيطان الذي أحفظه بأن هذا لا يصح يا أخي الفاضل، لا عمر بن الخطاب ولا علي بن أبي طالب وقد يعني اشتهر أو ذكرت قصص عن أنه ما صارع الشيطان الذي أحفظه أنه لم يصارع أحدا منهم الشيطان حقيقة، ما صارعه حقيقة، إنما الثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يصلي قال النبي عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله منك، فتعجب الصحابة، يقول النسب أعوذ بالله منك، ثم قال ألعنك بلعنة الله، ثم مد يده صلى الله عليه وسلم، بسط يده، فلما انتهى من الصلاة قال الصحابة يا رسول الله رأيناك قلت شيئا وما رأينا أحدا، قال إن إبليس عرض لي في الصلاة بشعلة يريد إحراق وجهي، فقلت أعوذ بالله منك، ثم أقدم فقلت ألعنك بلعنة الله، فقبضه النبي عليه الصلاة والسلام، قال تذكرت دعوة أخي سليمان، هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، ولولا ذاك لا ربطته وجعلت ولدان المدينة يلعبون به، يقول فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي أحفظه يا أبا عبد الله. أبو عبد الرحمن من بلجيكا يقول أنا طلقت زوجتي من 5 سنوات، ويقول تقدمت لخطبة يعني عدد كبير من النساء وصلنا إلى 10، لكن يحصل القبول المبدئي ثم بعد ذلك يعني ما يتم الأمر. يسأل يقول الحمد لله أنا مواظب على الصلاة وعلى الأذكار وعندي ورد يومي وشيء من هذا القبيل، يقول ما يعني سبب ذلك. أبو عبد الرحمن بارك الله فيك ويسر الله أمرك، وأسأل الله تعالى أن يرزقك الزوجة الصالحة التي تسعد بها في الدنيا والآخرة. أخي الفاضل، هذا إما يكون شيء طبيعي وإما يكون شيء غير طبيعي. طبيعي يوجد في أشخاص خطبوا إلى 50 امرأة وما يقدر الله، إما يرد في أول الأمر إما يوافق مبدئيا عليه وهكذا، يعني أحوال الناس كثيرة، لا تتعجب من هذا. فأنت القدر قد خبأ لك امرأة الله أعلم من هي، لكن أطرق الباب واستمر في هذا الطريق ولا تعجز ولا تقنط، وستجد بإذن الله تعالى الفرج. الأمر الثاني قد يكون سحر تفريق، وهذا يعني مقرر عندنا في الشريعة الإسلامية على أن السحر إما يكون سحر تفريق أو سحر عطف وهو الجمع، فممكن لكن هذا ما يمنع يا أخي الفاضل أنك أن تستعمل الرقية الشرعية باستمرار، مثلا تستعين بأحد الرقاة اللي لديهم خبرة وهم على المنهاج السليم وعلى السنة ويريدون إيصال الخير للناس، تأتي بماء وتقرأ، تأتي بسبع ورقات من السدر الأخضر وتخلطها في الخلاط وتضعها في ماء وتغتسل منها وتحتسي منها شيئا يسيرا مثلا، وتحرص على الحجامة، وذكر كثير من الرقاة بأن الحجامة لها تأثير قوي إن كان ثم سحر، تبحث في بيتك إذا وجدت شيء غريب مثلا تحاول أنك تنقضه وتفرقه مثلا مع قراءة القواقل عليه وتحرقه بعد ذلك بهذه الطريقة، وصلى الله تعالى أن ييسر أمرك. خلود من اليمن تقول ما حكم التبني في الإسلام؟ أختي خلود من اليمن بارك الله فيك، التبني في الإسلام محرم وقد كان مباحا في أول الإسلام، فأنزل الله جل وعلا قوله ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان زيد بن حارثة ينسب إليه، فأعلم الناس بأن هذا زيد بن حارثة وليس زيد بن محمد، لكن الشريعة يعني فتحت أبواب الكفالة والحضانة والتربية والرعاية، هذه كلها مشروعة وفيها أجر عظيم. خلود من اليمن تسأل تقول ما حكم غسل عورة الميت وإزالة الشعر الذي حول القبل؟ أختي خلود بارك الله فيك، يجب على الغاسل أو المغسلة أن يكون أمينين وأن يكون فقيهين في أحكام الغسل، فيوضئان طبعا ينجيان الميت حتى ينقطع الأذى الخارج من السبيلين، ثم يوضئانه، ثم بعد ذلك يغسلانه، الغسل الشرعي المعروف. بالنسبة لإزالة الشعر نص على هذا بعض الفقهاء، قالوا يزال الشعر والأظفار، كذلك يقص شعر شارب الرجل، لكن هذا ما عليه دليل، إنما مجرد آثار لكن ما عليه دليل، فلو بقي الشعر على ما هو عليه والأظفار على ما هي عليها لا حرج في ذلك، أهم شيء قطع الخارج من السبيلين، وكذلك الإحسان إلى الميت بالغسل الشرعي. خلود تسأل تقول يعني قبل 3 سنوات اختلفت الرؤية بين بلدنا والبلاد الأخرى، والبلاد أعلنت الفطر وبلادنا أعلنت الصيام، تقول أنا يعني ما صمت وهل أقضي هذا اليوم خلود؟ بارك الله فيك، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون. ولذلك كان الواجب عليك أن تلتزمي بإعلان بلدك، بلدك من حيث الفطر ومن حيث الصيام. يعني ما دام أنه حصل أنك خالفت فأنا أنصحك بقضاء هذا اليوم. أمة الله من ليبيا تسأل عن آية الكرسي، تقول يعني تقرأ بعد كل صلاة، وما معناها؟ أمة الله، آية الكرسي هي أعظم آية في القرآن، أعظم آية في القرآن آية الكرسي، واشتملت على مجموعة من أسماء الله تعالى الحسنى، واشتملت على بيان عظم خلق هذا الكرسي الذي هو موضع القدمين كما هو قول ابن عباس، واعتمده أهل العلم من أهل السنة والجماعة قولا عقديا، وشيء مما يعني يشير إلى الشفاعة التي أذن الله عز وجل بها، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وبيان عظمة الله سبحانه وتعالى. واقرأي في تفسيره يعني هذه الآية عند أهل العلم. أما قراءتها بعد كل صلاة فثابت في السنن، في سنن النسائي، أن النبي عليه الصلاة والسلام شرع قراءة سورة آية الكرسي بعد كل صلاة، وأنه ليس بين الإنسان الذي يقرأ آية الكرسي وبين الجنة إلا أن يموت، وهذا يدل على فضل قراءة سورة الآية الكرسي، عفوا، فضل قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة. أمة الله تسأل عن الحائض، تقول هل يمكن أن ترقي نفسها؟ الجواب نعم، الحائض لها أن ترقي نفسها بالآيات القرآنية، فتقرأ على نفسها الفاتحة مثلا والقواقل، لكن ما تمس المصحف، تقرأ على نفسها الآيات القرآنية والأوراد أيضا النبوية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا حرج لها في ذلك. بارك الله فيك ورضي عنك. إخواني وأخواتي، انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، ألتقيكم إن شاء الله غدا على خير بحول الله تعالى وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.